بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في النقاط التي ينبغي تقديمها قبل الدخول في البحث، وعرفنا فيما تقدم أو في خلاصة ما تقدم أن البحث هنا ليس بحثا عن أصل ثبوت الوجوب الغيري حتى يكون بحثا حكميا منسجما مع طبيعة المباحث الفقهية، وأن البحث هنا بحث عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته. نعم، وكنا بصدد الحديث عن معنى الملازمة، وذكرنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر معنيين للملازمة: المعنى الأول الملازمة بمعنى الاستلزام، والمعنى الثاني الملازمة بمعنى مطلق التلازم، وبحيث يكون كلا الوجوبين النفسي والغيري معلولين لعلة واحدة. فيما يرتبط بالمعنى الأول للاستلزام، المعنى الأول للملازمة وهو الاستلزام، ذكرنا أنه ليس المقصود أن الوجوب النفسي هو الذي يتولد منه الوجوب الغير، بل المقصود أنه بسبب الوجوب النفسي الشارع المقدس يجعل الوجوب على المقدم. فلا يعترض هنا ويقال إن الجعل من الأفعال الاختيارية، فلا معنى لعلية جعلان لجعل آخر. إذن لا معنى لتولد أحد الجعلين من جعل آخر، فإن الجعل معلول للاختيار. قلنا إن المعنى التبعية هو أن الشارع المقدس يتصدى باختياره لجعل الوجوب على المقدمة بتبع جعله للوجوب على ذي المقدمة. فدور الجعل الأول أو دور الوجوب النفسي دور إحداث الداعي في نفس المولى لجعل الوجوب على المقدمة، لا أن الوجوب الغيري لم يتولد عن الاختيار. هذا أيضا أشرنا إليه يوم أمس. وأما بالنسبة للمعنى الثاني للملازمة، وهو أن يكونا معلولين لعلة واحدة وهي الملاك، فقلنا قد يرد إشكال هنا في المقام، وهو أنه كيف يكون الوجوبان معلولين لعلة واحدة؟ لازم ذلك أن يقعا في عرض واحد، أن يكونا متكافئين وفي عرض واحد، مع أن المفروض أن الوجوب المتعلق بالمقدمة وجوب تبعي وليس وجوبا أصليا. المفروض أن المقدمة إنما وجبت تبعا لوجوب ذيها، فكيف يجعل الوجوبان معا في منزلة واحدة في رتبة واحدة وينسبان معا إلى علة واحدة؟ فإذن هذا بحاجة حينئذ إلى توجيه. مصنف رضوان الله تعالى عليه كأنما أشار إلى التوجيه في المتن، وحاصل ما أفاده أن الملازمة بناء على هذا المعنى الثاني هي بمعنى أن الملاك هو نفسه في عين كونه ملاكا واحدا، هو نفسه يولد الوجوب النفسي ويولد الوجوب الغير، بمعنى أنه لا يوجد وراء هذين الوجوبين ملاكان اثنان، بل هو ملاك واحد تسبب في جعل الشارع الوجوب على ذي المقدمة، وتسبب في جعل الشارع الوجوب على نفس المقدمة. وبعبارة أخرى، كل ما يعنيه علية الملاك لكلا الوجوبين بناء على هذا المعنى هو أنه لا يوجد ملاك آخر وراء جعل الوجوب الغيري سوى نفس الملاك الذي كان وراء جعل الوجوب النفسي. نعم، علية الملاك للوجوب النفسي علية مباشرة وبلا واسطة، علية قريبة. أما علية الملاك للوجوب الغيري فهي علية بالواسطة، علية غير مباشرة. كون الصلاة مثلا فيها مصلحة استدعت أن يشرع الشارع المقدس وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي التي فيها هذه المصلحة، وبما أن فيها المصلحة جعل الشارع الوجوب عليه. كون الصلاة فيها مصلحة هي أيضا ما دعا الشارع إلى جعل الوجوب على الطهارة التي هي المقدمة. فليس وراء وجوب الطهارة ملاك آخر سوى نفس مصلحة الصلاة، وهذه المصلحة أولا وبالذات تدعو إلى إيجاد الفعل، وحيث إن الفعل توقف على إيجاد المقدمة فإنها تدعو إلى إيجاد المقدمة الثانية وبالتبع. وبهذا نستطيع أن نفهم كيف جعل المصنف هذين الوجوبين معلولين لعلة واحدة، ومع ذلك قال بتبعية أحدهما للآخر. كونهما معلولين لعلة واحدة لا يعني أنهما في منزلة واحدة وفي عرض واحد، بل هما ينتسبان إلى العلة عينها. غاية الأمر أحدهما العلة بالنسبة إليه علة قريبة، والآخر بالنسبة إلى العلة بالنسبة إليه علة بعيدة ومع الواسطة.
نفس الملاك
موجود، هو ملاك واحد، وهذا سوف يترتب عليه خصوصيات كثيرة تأتي. إذن هذا بالنسبة لمعنى الملازم، هذه هي نقطة أيضا من النقاط التي كان يجب تقديمها. من النقاط التي يجب أن نتحدث عنها أن هذا البحث هل هو بحث تحليلي عقلي أم أنه بحث تركيبي عقلي؟ هل ما نحن فيه حقيقة هو تحليل ظاهرة الوجوب الوجوب الغيري؟ عندنا ظاهرة موجودة في الفقه ونحن الآن بصدد تحليل هذه الظاهرة، أم لا نحن نبحث عن ثبوت شيء لشيء المعبر عنه بالبحث التركيبي؟ عرفنا من خلال ما تقدم أن أصل ثبوت الوجوب الغيري ليس محل اتفاق وليس محل ليس مفروغا عنه بين العلماء، وإنما هو محل للنزاع. فليس عندنا ظاهرة تسالمنا على ثبوتها ونحن الآن بصدد تحليل هذه الظاهرة، نحن أصلا بصدد البحث عن أصل وجود الوجوب الغيري أو عدم وجوده. البحث في حقيقة الأمر عن أن وجوب شيئان هل يستلزم وجوب المقدمة أم لا؟ إيجاب الشارع لشيء هل يستلزم إيجاب مقدمة ذلك الشيء شرعا أم أنه لا يستلزمه؟ لذلك قلنا إنه بحث تركيبي، بحث عن ثبوت شيء لشيء. هل جعل الشارع الوجوب على ذي المقدمة يستلزم، هون المحمول، يستلزم جعله للوجوب على نفس المقدمة؟ فهذا البحث من الأبحاث التركيبية لا التحليل. من جملة النقاط التي ينبغي الحديث عنها مثلا أن هذه المسألة هل تشمل مقدمات الواجب إذا كانت مقدمات عقلية؟ هل تشمل القيود العقلية للواجب أم أنها تختص بالقيود الشرعية للواجب؟ لقائل أن يقول أنا لا أريد الآن أن أحسم نتيجة البحث باعتبار أن هذه المقدمة غير موجودة في الكتاب، يعني لقائل أن يقول إن القيود العقلية للواجب خارجة عن محل النزاع، لأن الوجوب الغيري بالمعنى الذي نبحث عنه هو من مجعولات الشارع المقدس الذي نستكشفه بالملازمة العقلية. والمفروض أن القيد قيد عقلي. ما هو معنى كون القيد قيدا عقليا؟ أن قيديته للواجب لم تنشأ من الجعل الشرعي، بل نشأت من توقف ذات الواجب على المقدمة تكوينا وخارجا. مثل الآن السفر إلى مكة، لماذا وجب السفر إلى مكة على من يريد الحج؟ لا لأجل أن الشارع جعل وجوبا على السفر، ما قال سافروا، ما قال اشتروا مثلا تكت الطائرة، فإذا قيديتها لم تتوقف على جعل الشارع له، وإنما نشأت قيديتها من أي شيء؟ من أنه تكوينان أو بحسب العادة لا يمكن تحقق هذا الفعل إلا بالإتيان بهذا بهذا القيد بتوفير هذه المقدمة. إذا كان معنى كون القيد عقلياً هو أنه لا يوجد جعل شرعي، فكيف يكون القيد الشرعي مشمولاً للبحث عن الوجوب الغيري؟ لو كان القيد الشرعي مبحوثاً داخلاً في بحث الوجوب الغيري لكان هذا يعني أننا نتنازع في أن هذا القيد الذي لا يتعلق به الجعل الشرعي، هل تعلق به الجعل الشرعي أو لم يتعلق به الجعل الشرعي؟ هذا خلف. إذن مفروض القيود العقلية أنه لا جعل شرعي يتعلق بها، وما نبحث عنه في المقام في مسألة الوجوب الغيري هو أنه هل يوجد جعل شرعي يتعلق بالمقدمة أو لا يوجد جعل شرعي. لابد أن يكون النظر إلى القيود الشرعية خاصة دون القيود العقلية لقائل أن يقال هكذا، أن يقول هكذا، لكن هذا رد ذكروه وردوا عليه الآن فقط كإثارة للبحث أن القيود العقلية هل تدخل أو لا تدخل.
وأنا هذا الكلام حتى البحث بالقيود الشرعية
جيد، يأتي الإشكال أيضا أنها دائما تعلق به الجعل الشرعي، لكن لا، الكلام عن جعل حينئذ عن جعل زائد، عن جعل زائد هو الجعل الغير، وإلا الجعل الشرعي متعلق بالمقدمة الشرعية ما هو إلا هذا الجعل النفسي. كيفما كان، من جملة المقدمات التي يمكن التعرض لها أيضا أنه هل أو أنه قد تقدم أو قد عرفت مما تقدم أن البحث هنا ليس عن وجود ملازمة بين المسؤولية العقلية لإيجاد المقدمة وبين الوجوب الشرعي لتلك المقدمة، وإنما البحث عن وجود ملازمة بين حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة وبين حكمه بوجوب المقدمة. شوف، نستطيع أن نشير إلى ملازمتين يمكن ادعاؤهما في المقام. الملازمة الأولى ملازمة بين كون المقدمة واجبة عقلاً وبين جعل الشارع وجوباً على تلك المقدمة. طرفا هذه الملازمة ما هما؟ حكم العقل بلزوم تحصيل المقدمة وحكم الشارع بوجوب الإتيان بهذه المقدمة. ملازمة الثانية ما هي؟ ملازمة بين حكم الشارع بوجوب الإتيان بالفعل الأساسي الذي نعبر عنه بذي المقدمة وحكم الشارع بلزوم الإتيان بالمقدمة. ليس كلامنا في الملازمة الأولى، يوم أمس ذكرنا الملازمة التي نبحث عنها ملازمة عقلية ولكن طرفاها حكمان شرعيان، الحكم الشرعي الأول هو الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة والحكم الشرعي الثاني هو الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة نفسه. أما الملازمة الأولى التي فرضناها الآن قبل قليل فقد كانت بين حكم العقل وبين حكم الشرع، ومن هنا هذا البحث. الملازمة الأولى لا تندرج في مبحث الملازمة أو في مبحث الوجوب الغيري، تندرج في بحث سوف يأتي معنا وهو البحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأن العقل إذا حكم بشيئا فهل يجب أن يحكم الشرع على طبق ما حكم به العقل أو لا. هذه الملازمة ليست هي المبحوث عنها في الموضوع، فقط هذا كله حتى نركز محل النزاع. في الحقيقة من أجمل ما هو موجود مثلا في البحث الأصولي أو في البحث العلمي بشكل عام هو هذا الذي نسميه بتحرير محل النزاع، وهذا يعني من الناحية الفنية ومن الناحية المنهجية والمنطقية هذا أمر لا ينبغي الاستغناء عنه، وكثير من الخلافات تحصل بسبب عدم التوجه، عدم ترسيم حدود للبحث كيفما كان. الآن إذا اتضح ذلك ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك لذكر أو لتعريف الواجب، لتعريف كل من الواجب النفسي والواجب الغيري. قبل أن نصل إلى التعريف دعنا نقرأ. قال رحمه الله: تعريف الواجب الغيري. اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به، لأنه يحرك. إذا مسؤولية العقلية ليس فيها كلام، لأنه لأن هذا الوجوب المتعلق بالواجب يحرك نحوها نحو المقدمات تبعا لتحريكه نحو متعلقه. صن هذا هو معنى المقدمية. وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدم. إذن ليس هناك بحث في أنه يجب عليك الإتيان بالمقدمة، كلام في أنه وراء هذا الوجوب العقلي هل هناك وجوب آخر شرعي أو لا. فالمشهور بين الأصوليين أن إيجاب الشيء، شوف التعبير بإيجاب الشيء، يعني جعل الشارع وجوبا على شيئا يستلزمه، الإيجاب غير الوجوب، إيجاب فعل الشارع المقدم، أن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي غير أنه تبعي. أريد أن أقول هكذا الملازمة جيد، لكن الوجوب مرة ننظر هكذا، مرة ننظر نقول إن تصدي الشارع المقدس لجعل الحكم على ذي المقدمة يستلزم، يجعل الشارع بحاجة إلى أن يجعل وجوبا شرعيا آخر على نفس المقدمة.
النظر إلى فعل المولى،
نعم يصح التعبير حتى بالوجوب يصح، لكن مرة ننظر إلى فعل المولى يعني أو إلى الوجوب بما هو فعل المولى فيكون إيجابا، فرق بين المصدر واسم المصدر. إما بمعنى ما الآن ما هو معنى الملازمة؟ إما بمعنى أنه معلول لوجوب ذي المقدمة الاستلزام، لكن يوم أمس ذكرنا أو بيناه اليوم ما معنى أنه معلول لوجوب ذي المقدمة؟ إذا كان وجوبا شرعيا فهو من مجعولات الشارع، مجعولات الشارع لا تكون إلا معلولة لاختياره، فكيف يكون معلولا لجعل آخر ومترشحا من جعل آخر؟ قلنا المقصود من ذلك أن الذي يحدث الداعي لجعل الوجوب الغيري هو الوجوب النفسي المتعلق بذل مقدم. أو بمعنى إذن هذا الاستلزام، المعنى الثاني أن الوجوبين معا معلولان للملاك القائم لملاك واحدا، هذا الملاك أين هو قائم؟ للملاك القائم بذل المقدمة، فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسية وبضم مقدمية المقدمة. هذا إشارة إلى الجواب الذي نحن ذكرنا، أنه لا نريد عندما نقول بينهما تلازمان أو هما معلولان لعلة واحدة لا نريد أنهما في نفس المنزلة، الملاك قائمان بأي شيء بذي المقدمة، والملاك إنما تكون له داعويتان نحو متعلق الملاك ومركب الملاك، ومركب الملاك هو ذو المقدمة، لكن حيث ثبتت المقدمية بضم المقدمية، حيث كان الإتيان بمركب الملاك يتوقف على مقدمتان فهذا الملاك هو نفسه حركنا أو كان كافيا لتحريكنا نحو إيجاد المقدمة، أو كان كافيا لتحريك المولى نحو إيجاب المقدمة بوجوبا غير. بلى بينهما طولية وإن كانا معلولين لعلة واحدة في
الحالة. احنا هلا البحث اذا كان بإثبات الوجوب الشرعي للمقدمة التي ثبت وجوبها عقلا، فنحن اذا ثبت عنا البحث هون مش الحال، اذا ما ثبت عنا ان المقدمة لها وجوب شرعي وكان قد ثبت لدينا ان المقدمة لها وجوب عقلي وحررنا في البحث التلازم بين الحكم العقل والحكم الشرعي
يصبح هذا من طريق آخر، يصبح بحث آخر. نعم. الآن كلامنا من ناحية نفس الوجوب النفسي، هل يستلزم الوجوب الغيري؟ مش من ناحية أنه حكم العقل في رتبة مسبقة بوجوب المقدمة، فالآن ما هو الموقف الشرعي؟
يعني أنا بدي أسأل عنه، نحن المتوقع عنا أن مقدمة وجوبها عقلي.
هل هناك وجوب شرعي مستكشف ببركة الملازمة بين وجوبين؟ طيب، وبضم مقدمية المقدمة يؤدي إلى إيجابها غيريا وعلى كلا الوجهين، فالتلازم بين الوجوبين محفوظ. ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة، إذن هذه الملازمة هي محل الخلاف. طيب، القائلون بالملازمة أثبتوا نوعين من الواجب أو نوعين من الوجوب، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أو الواجب النفسي والواجب الغيري. من أثبت هذين النوعين كان مطالبا بالتمييز بينهما تمييزا مفهوميا أولا ومصداقيا ثانيا. حددوا لنا ما هو الفرق مفهوما وماهية بين المعنيين. ما هو؟ هل هناك للوجوب الغيري معنى آخر مغاير للوجوب النفسي؟ بعبارة أخرى، عندنا مقامان من البحث، مرة نسألهم عن الفرق المفهومي والتفاوت المفهومي بين النوعين، هذا يحتاج إلى بحث التعريف، ومرة نسألهم عن التفاوت المصداقي، وهذا يحتاج إلى البحث الآتي تحت عنوان خصائص الوجوب الغير. المصنف تعرض للتفرقة الماهوية والتفرقة الوجودية. تفرقة بلحاظ الماهية يعني مفهوم هذا مغاير لمفهوم ذاك، فلا بد أن تعرف هذا وأن تعرف ذاك. تفرقة مصداقية يعني في عالم الواقع، في عالم الثبوت الفعلي، كيف نعرف أن هذا وجوب نفسي أو أن هذا يعني أن هذا مصداق لمفهوم الوجوب النفسي وذاك مصداق لمفهوم الوجوب الغير؟ ما هي الخصائص التي لو توفرت في الوجوب خارجان لأدركنا أنه وجوب غيري أو أنه وجوب نفسي؟ فيأتي البحث الآتي عن خصائص الوجوب الغير. طيب، فيما يرتبط ببحث التعريف، ذكر القائلون بالملازمة عدة تعريفات للواجب النفسي والواجب الغير. أقدم هذه التعريفات لعله هكذا: أن الواجب الغيري ما وجب لأجل الغير، بخلاف الواجب النفسي فإنه ليس كذلك. هذا التعريف لعله أقدم ما عرف به الواجب الغير والواجب النفسي: كل ما وجب لأجل الغير فإن وجوبه غيري، وكل ما لم يكن كذلك فإن وجوبه وجوب نفسي. فمثلا الصلاة لم تجب مثلا لأجل الوضوء أو لأجل الطهارة، الصلاة واجبة لذاتها فوجوبها وجوب نفسي، بخلاف الطهارة. الآن لولا وجود الصلاة، لولا وجوب الصلاة على المكلف لا تجب عليه الطهارة، الصلاة أو ما بحكم الصلاة مما يشترط فيه الطهارة. فالطهارة إنما تجب مثلا لأجل الصلاة أو لأجل مثلا جواز الماس أو ما شكل ذلك، أو الصوم في المستحاضة في بعض الحالات، سواء كان طهارة يعني ولو بمعنى الأعم من الوضوء والغسل. على كل حال، طيب، فإذا هذا التعريف عنده وقف عند هذا الحال. هنا شوف، يوجد يعني جدل أصولي في هذه التعريفات على طريقة الجدل عند المتقدمين، على طريقة الأخذ والرد في التعريفات بالمناقشات اللفظية. اعترض على هذا التعريف بأنه يعني على تعريف الوجوب الغيري بأنه غير مانع، فإنه مدخل لكل الواجبات النفسية أو لجل الواجبات النفسية، إذ ما من واجب نفسي، ما من واجب في الشريعة إلا وقد وجب لأجل الغير، بما في ذلك وجوب الصلاة. على الأقل وجبت مثلا للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو لتكون معراجا للمؤمن، أو لتكون قربانا لكل تقي إلى آخره. حينئذ إما أن نقول هكذا، إما أن نقول بأن كل الواجبات التي تسمونها واجبات نفسية تنقلب واجبات غيرية، وإما نقول على الأقل معظم هذه الواجبات، مثلا نستبعد أو نستثني بعض الواجبات، مثل ماذا؟ واجبات العامة جدا، مثل وجوب الإيمان بالله، لو فرضنا أن هذا الوجوب وجوب شرعي، مثل وجوب المعرفة، لو فرضنا أيضا أنه وجوب شرعي. أما لو كان وجوبا عقليا فبعد كل الواجبات النفسية أوجبها الشارع المقدس لأجل غاية، فقد وجبت لأجل تحقيق تلك الغاية، فيصدق أنها وجبت لأجل الغير. ليش يصدق أنها وجبت؟ هل هون في تعبير دقيق للمصنف شوي بس حتى نلتفت له، أنه مثلا الصلاة والانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليستا حقيقة واحدة، بل هما حقيقتان. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر حقيقة مغايرة للصلاة، وجودان هي حقيقة مغايرة للصلاة. الصلاة هي هذه الأفعال من قيام وركوع وسجود إلى آخره، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر حالة نفسانية قائمة بالنفس، ليست حالة جوارحية أو جارحية. فإذا هذا يصدق عليه أنه غير الصلاة. ليش؟ لأنه لا يوجد بوجود نفس الصلاة، يعني ليس لهما وجود واحد. هذا وجوده نفساني وهو التقوى مثلا، ووجوده بنحو الملك النفسانية، وذاك مثلا وجوده جارحي وهو أن تقوم بهذه الأفعال. لكن هناك بعض الأفعال الآن مثل وجوب المعرفة. وجوب المعرفة قد يقال هذا حتى هذا يجب لأجل الغير، يجب مثلا لأجل استكمال النفس، يعني بلوغ النفس أعلى مراتب الكمال. لكن حقيقة المعرفة واستكمال النفس ليس وجودين اثنين، وإنما هما وجود واحد. كيف تتكامل النفس؟ بالمعرفة. فالعلم هو نفسه كمال للنفس، حينئذ يقال هذا وإن كان من الغير ماهية لكنه ليس من الغير وجودا، فيبقى داخلا في التعريف. لكن الأمر سهل على كل حال، لأن وجوب المعرفة مثلا وجوب عقلي ليس وجوبا شرعيا، وجوب الإيمان بالله أيضا وجوبا عقليا وليس وجوبا شرعيا. لو كان وجوبا شرعيا كان يلزم الدور كما هو واضح، مثل وجوب الطاعة الذي يتحدثون عنه. أطيع الله، هذا الوجوب وإن حكى عنه الشارع المقدس ولكن ليس وجوبا شرعيا، لذلك قالوا هنا إن هذا إرشاد إلى حكم العقل، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم الدور. أنا حتى أطيع هذا الأمر لابد أن يكون قد ثبت في رتبة سابقة وجوب إطاعة الله، وبما أن وجوب إطاعة الله وجوب شرعي فننقل الكلام إليه، إن كان عين الوجوب الأول دار الأمر، إن كان غيره ننقل الوجوب إلى ذلك الغير فيتسلسل كيفما كان. الآن ليس هذا مهم، فإذا على الأقل ماذا يلزم؟ الآن نسألكم، وجوب الصلاة مثلا وجوب نفسي، أنتم القائلون بوجود ما يسمى بالوجوب الغيري، هل تقولون بأن وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وأمثال ذلك، هل تقولون بأن وجوبها نفسي أو غيري؟ لا شك ولا ريب أنها حتى عندكم واجبات نفسية، مع أنها ستكون مندرجة في هذا التعريف. لازم ذلك أن لا يكون التعريف مانعا، تعريف الوجوب الغيري أن لا يكون مانعا، كما أن تعريف الوجوب النفسي سوف لن يكون جامعا. لازم ذلك أيضا انسداد باب الواجبات النفسية، وهذا يؤدي إلى خلف، يؤدي إلى تناقض في البحث. ليش؟ لأنكم بدأتم البحث من أي نقطة؟ بدأتم البحث بالقول بأننا فرغنا عن ثبوت واجبات نفسية، إنما نبحث عن أنه هل يترتب على هذه الواجبات النفسية واجبات غيرية تتعلق بالمقدمة. إلى أين وصلتم في التعريف؟ إلى سد باب الواجب نفسه. فبينما كان المفروغ عن ثبوته هو الواجب النفسي، وما نحتاج إلى إثباته هو الواجب الغيري، الآن انقلب الأمر وانعكس الأمر ببركة هذا التعريف. الآن صارت معظم الواجبات واجبات غيرية في الشريعة كيفما كان. الآن هذا سنخ من الإشكالات اللفظية. مثلا شوف، وجدت محاولة لاحقة لإصلاح هذا التعريف. قالوا حتى لا يرد علينا هذا الإشكال المتقدم، دعنا نعدل فيه قليلا بأن نقول لا نعرف الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل الغير، بل نقول ما وجب لأجل واجب آخر. كل ما يجب لأجل واجب آخر. نحن مش عم نعرف شو يعني واجب، نعرف شو يعني واجب نفس، واجب نفسي واجب غير.
أزم شو هو كمان واجب لوجوب حق الطاعة؟
واجب شرعي يعني. إذا كل ما وجب لأجل واجب آخر من الواجبات التي شرعها المولى فإنه يسمى بالواجب الغيري، وما يقابله ما هو الواجب النفسي. حينئذ مثل الصلاة تخرج. الصلاة صحيح أنها تجب لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو أن تكون قربانا لكل تقي، لكن هذه ليست واجبات شرعية، هذه مثلا قيم أخلاقية، أو هذه واجبات عقلية. فلا يصدق أن الصلاة وجبت لأجل واجب آخر. فبزعم هؤلاء أن هذا التعريف يمكن إصلاحه، يمكن معالجة الخلل فيه باستبدال قيد لغيره بقيد ما وجب لأجل واجب آخر. اعترض على هذه المحاولة أيضا بأن التعريف أيضا سوف لن يكون تعريفا جامعا. لا سوف لا يعني تعريف الواجب الغيري سوف لن يكون تعريفا مانعا. يعني يدخل أيضا ما يسمى أو كثيرا مما يسمى بالواجبات النفسي. كيف تمسك المستشكل بقاعدة ادعى عليها البداهة العقلية، وهي قاعدة أن غاية الواجب واجبة. قال هكذا، قال الصلاة وجبت لأجل الانتهاء من الفحشاء والمنكر، فالانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو غاية تشريع وجوب الصلاة. وبما أن غاية الواجب واجبة، وبما أن الصلاة أوجبها الشارع، إذن فغايتها وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر واجب أيضا. بل شوف، بل غاية الواجب أولى بالوجوب من الواجب. وأصلا إنما وجب الشيء لأجل الوصول إلى غاية، إنما اكتسب الشيء الوجوب لأجل تحقيق تلك الغاية، فكيف لا تكون تلك الغاية أولى منه بالوجوب؟ هو كرمال عيون الغاية صار واجبا، إذن فثبوت الوجوب للغاية من باب أولى. حينئذ يعود الإشكال، الصلاة وجبت لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر حيث إنه غاية للواجب، فماذا يثبت؟ فيثبت أنه واجب، فصدق على وجوب الصلاة أو على الصلاة أنها وجبت لأجل واجب آخر، فعاد الإشكال. يعني تلاحظ النمط اللفظي في هذه الإشكال. مصنف رحمة الله تعالى عليه ناقش هنا بمناقشة لطيفة، وتقدمت سابقا لعله في الحلقة الثانية تقدم، وفي بعض المباحث هنا تقدم حاصلها، أن مقدمة غاية الواجب واجبتان، وإن كانت من المقدمات البديهية، لكننا لا نسلم ثبوت هذه القاعدة على مستوى عالم الجعل والتشريع، وإنما نسلم ثبوت هذه القاعدة على مستوى عالم الميلاد وعالم الإرادة والشوق. على مستوى عالم الشوق المولوي ماذا يقال؟ يقال إذا تعلق الشوق المولوي بشيء لأجل غايتين، فإن هذا يكشف عن أن تلك الغاية متعلق للشوق المولوي بدرجة آكد، بدرجة أشد. إذا كان حب المولى للصلاة لأجل تلك الغاية، إذن فلا بد وأن تكون تلك الغاية لا محالة، محلا للشوق ومحبوبة للمولى. إذن هذه الملازمة نسلمها على مستوى عالم المحبوبية، ولكن لا نسلمها على مستوى عالم الجعل والتشريع. رب محبوب لا يتعلق الجعل التشريع به، رب محبوب لا يوجبه الشارع المقدس، وهذا سبق أن نقحناه في بداية الحلقة الثالثة عندما تحدثنا عن تحديد مصب حق الطاعة، وأن الشارع المقدس قد يقدر الملاك في شيء وتتعلق إرادته ويتعلق شوقه بذلك الشيء، ومع ذلك في مقام الجعل يوجب ملازمه أو مرافقه أو مقدمته ولا يعلق الوجوب به. كلام هنا في باب الوجوب الغيري عن سنخ من الوجوب جعله الشارع على المقدمة. إذن فقاعدة أو أن غاية الواجب واجبة لا يمكن أن يستدل بها في المقام. هذا بالنسبة لعموم، يعني الآن باختصار لما ذكره المصنف في هذا. الآن نقرأ. قال: ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره.
الملازمة أظن الشرعية،
ملازمة العقلية بين حكمين شرعيين، بأنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر. والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب. طبعا هو المصنف حاططهم هني مع بعض، بس هو حسب السير التاريخي للتعريف الأول أقدم من التعريف الثاني. التعريف الثاني إنما جاء لمعالجة خلل ظن أنه يرد على التعريف الأول. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين، هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، من أن لازم البحث الخلاف في مسألة الملازمة أنه يثبت نوعان من الوجوب، حينئذ يصح تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري. أما من ينكر الملازمة لا وجود في الشريعة لوجوب باسم الوجوب الغيري، فلا ينقسم الوجوب إلى نفسي وغيري. يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين، فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية، والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غير. هنا شوف ماذا تلاحظ، الوضوء والغسل وطي المسافة شمل القيود الشرعية والقيود العقلية أيضا. فإذا هذا يشير إلى أن القيود العقلية داخلة في محل الكلام. ذل قلت هذه المقدمات كلها موجودة ولكن بطريقة غير مباشرة. وقد لوحظ عليهم أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح. وهي مغايرة وجودان، هون التعبير الذي أشرنا إليه، هذه الفوائد أو الصلاة مغايرة وجودان لتلك الفوائد والمصالح. صحيح يتحقق بالصلاة لكنه غيرها، فيصدق على الصلاة أنها وجبت للغير، وهذا يعني أن كل هذه الواجبات كل ما وجب لأجل فائدة ومصلحة سوف يتحول إلى واجب غيري، ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له، مثل وجوب المعرفة بالنسبة إلى استكمال النفس. استكمال النفس هو عبارة أخرى عن امتلاكها للعلم، لأن العلم هو الذي حقق كمال النفس، كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. تأملوا،
ما في يكون بالإلحاد نفسه وبالإلحاد يعني بالإلحاد نفسي لذا وبالإلحاد غيره تشمل الأبعاد المعنوية
والأخرى. على كل حال مسألة الأمر في التعريفات سهلة، الأمر في التعريفات سهلة.
حتى الإيمان
بالله، لا يعني مش عارف، أنا صراحة مستغرب إنه ليش هو يتعرضوا المصنف لهذا البحث يعني.
حتى الإيمان بالله يعني فينا نقول إنه هو واجب بالكمل،
وهو ذاتي له، وهو ذاتي له. هذا على تقدير أن يكون وجوب الإيمان بالله وجوبا شرعيا، وإلا إذا كان وجوبا عقليا انتهى. الكمال النفس بإيمانها بالله، لأن يعني إنسانية الإنسان تتجلى بإيمانه بالله، يعني إذا يعني في إلى توجيهات هيك. وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبتان من أجل المصلحة المترتبة عليها، إلا أن هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره بل ما وجب لواجب آخر. والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها، ما في وجوب شرعي، ما قال الشارع مثلا أعرجوه ثم قال ولأجل ذلك أمركم بالصلاة، قال الصلاة مثلا معراج المؤمن فأوجب الصلاة ولم يوجب المعراجية نفسها، أوجب الطريق ولم يوجب نفس الغاية. فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر. فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبتان مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت من أجلها، كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت، وغاية الواجب. واقعا غريب ليش تعرض للمصنف، أحيانا المصنف مطلب طويل عريض بيختصره بجملة، وأحيانا كن رئيئة معه رحمة الله يعني. طيب، وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة. نعم، ملازمة نسلمها على مستوى عالم الحب والإرادة، لأن حبه إنما هو لأجلها لا في عالم الجعل والاعتبار، لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الأصيل، لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل. شوف الإطناب عند المصنف، بجعل الإيجاب عليه، العبارة مش بشوي آلة، لا عليه، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه، يعني المقدمة دون ذلك الأصيل. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإجابة على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غير. يعني مثلا لقائل أن يقول الشارع إنما أوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، مثلا أنا أقيد نفسي بسلسلة من حديد وأبقى في هذه السلسلة طيلة العمر مثلا، هو أضمن بذلك أنني لن أرتكب فحشاء ولا منكر. فبما أن متعلق الشوق المولوي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإذا أنا ألتزم بهذه الغاية ولا أحتاج إلى أن آتي بالصلاة. واضح أن كانت أن من حق المولى من صلاحيات المولى بما له علينا من حق الطاعة أن يحدد مصب حق الطاعة، أن يحدد الكيفية التي يوصلنا بها إلى غاياته وإلى أغراضه. يعني الآن مثل الرياضات الروحية الهندية أو ما شكل ذلك البوذية أو التي قد تجتلب أحيانا وتصير بدعا عندنا فيه، إذا لم يكن الشارع قد طلبها إذا فلا مشروعية لها وتبقى في إطار البدع، حتى لو كانت من مصادق مثلا تعذيب النفس أو التضحية أو أحيانا قد تثير الحزن وما شكل ذلك، بما أنها ليست منصوصة، بما أن الشارع لم يحث عليها، فالتزجيج والتطين والتطبير وإلى آخره. على كل حال، ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدى، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، لأنها لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها، وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجبة الغير. هذا تمام الكلام في مقام التفرقة المفهومية بين الواجب النفسي والواجب الغير. الآن ننتقل لمقام التفرقة المصداقية بينهما، البحث المعبر عنه ببحث خصائص الواجبة. في هذا البحث يأتي إن شاء الله، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عشان الجمعة واجب.